بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتوقفنا عند تقسيم المقريزي رحمه الله تعالى لأنواع الشرك بالنظر إلى أفعال العبد، فقسم الشرك إلى يعني شرك في الأفعال، وشرك في الأقوال، وشرك في الإرادات يعني في أعمال القلوب. وتقدم معنا الحديث عن الشرك في الأفعال، ومتى يكون العمل شركا وكفرا. ولو يعني نحن ذكرنا في الدرس الماضي متى يكون العمل كفرا، قلنا إيش يعني لما فرقنا بين مثلا إهانة المصحف، وبين الحكم بما بغير ما أنزل الله، وبين يعني الأعمال. نعم، إذا كان العمل الظاهر لا يمكن اجتماعه مع أصل الإيمان في القلب، فهذا يكون إيش يعني كفر أكبر. نسينا أن نذكر يعني بالنسبة للشرك، يعني الشرك تعريفه في يعني في هذا المقام حتى ينضبط عندنا الأمر، ممكن نقول صرف العبادة لغير الله على وجه التعبد، صرف العبادة لغير الله على وجه التعبد، وهذا يدخل فيه طبعا الشرك في الأفعال أو في سائر الأقسام، لكن من باب التوضيح يعني في العبادات الظاهرة، فإذا صرفت عبادة، إذا صرف الإنسان مثلا عبادة لغير الله هنا يعني قلنا على وجه التعبد، لأن أحيانا يعني مثلا يصرف عبادة أو نقول من يعني ما يدخل في العبادة مثل الخوف مثلا أو الرجاء أو المحبة، يعني تتعلق بغير الله لكن ليس على وجه التعبد، يمكن يكون أمر طبيعي، المحبة الطبيعية، الخوف الطبيعي مثلا، أو مثلا ما يصل إلى درجة التعبد مثل الشرك الأصغر، يعني يتعلق قلب بغير الله مثلا رضا وسخطا، محبة ورجاء، لكن ما تصل إلى درجة أن يعبده على وجه التعبد، فهذا شرك أصغر. لكن متى يكون شرك أكبر؟ إذا كان هذا على وجه التعبد، يعني بخضوع تام، تذلل تام، هذا معنى على وجه التعبد، بالخضوع والتذلل. وهذا الإخوة ممكن التعبير عنه بعبارة أخرى، وهي ما يعبر عنها بعض العلماء، يقول مثلا في هذه الأقسام في العبودية أن مثلا يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن يستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يتوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن مثلا يعني يذكر العبادات ويقيدها بهذا القيد. وهذا صحيح، يعني لماذا؟ فرق بين الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله وبين الأمر الذي يقدر عليه المخلوق. فالإنسان لما يسأل مخلوقا أو وليا أو نبيا شيئا لا يقدر عليه إلا الله، هذا الإخوة يستلزم منه أن يقترن في قلبه مع هذا السؤال خضوع وتذلل، لأن هذا أمر عظيم مطلوب جليل. فتجد هؤلاء إذا سأل مثلا صاحب القبر الشفاعة أو الرزق أو الرحمة، تجد في قلبه الخضوع والتذلل، هذا يلزم من هذا، فيقع في الشرك الأكبر، يقع في الشرك الأكبر. بخلاف ما لو سألت مخلوقا قلت له يا فلان افعل لي كذا، وإنسان غريق فاستغاث بصاحبه أن ينقذه من الغرق، يعني ما يكون في قلبه الخضوع والتذلل مهما اشتد الحال. لماذا؟ نعرف هذا مخلوق مثل، يستطيع أن يفعل مثل هذا الفعل. فلا بد أن نفرق بين يعني الأمرين، الله أعلم. فهذا يكون به الفعل من الشرك. طيب، ثم ذكر هذا، انتهينا منه، ذكر بعض الأحاديث في التحذير من وسائل الشرك. إن لما ذكر أن هذا يعني الذي يذهب عند قبور الأنبياء والصالحين ويصلي عندها لله، فهذا قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كيف بمن يدعو صاحب القبر؟ إذا كان الذي يصلي لله لكن عند القبر، هذا قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يصرف العبادة لغير الله ويدعو صاحب القبر؟ فهذا يعني شنيع، وأمره يعني شنيع جدا. هذا وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. طبعا هذا قال أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، لكن بدون قول والذين يتخذون القبور مساجد. قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. أما هذه الزيادة لا توجد عند البخاري، وإنما يعني قال رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم. قال: وفيه أيضا، هذا عند مسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذه الزيادة أيضا يعني فيها ضعف، والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا أخرجه مالك في الموطأ. قال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا في الصحيحين. والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام. قال: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية لها مقصدان: الدعاء للميت، والمقصد الثاني الاعتبار، كما في دعاء دخول المقبرة: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين. هذا فيه الدعاء لهم بالسلامة. ثم قال: أنتم السابقون ونحن اللاحقون. هذا فيه اعتبار، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا دعاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. وجاء في بعض الزيادات: فإنها تذكركم الآخرة. نعم. قال: وقوم يزورونهم، وقوم يزورونهم يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم. وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم. فالقسم الثاني يدعون بهم، والقسم الثالث يدعونهم أنفسهم. طبعا يدعونهم أنفسهم هذا واضح، ها؟ يدعونهم أنفسهم يعني إيش؟ نعم، يدعو الميت، يدعونهم أنفسهم، يقول: يا ولي فلان قربني إلى الله، يا ولي فلان اشفني، وهكذا يدعو الميت مباشرة. لكن القسم الثاني قال: يدعون بهم. يدعون بهم يعني بسببهم. فهذا يحتمل أمرين، يحتمل أمرين. القسم الثاني يدعون بهم يعني بواسطتهم، فيجعلونهم واسطة بينهم وبين الله، يجعلونهم واسطة بينهم وبين الله، فيقول يا فلان قربنا إلى الله، اشفع لنا عند الله، وهذا شرك أكبر. ولذلك قال وهؤلاء هم المشركون. المعنى الثاني أن يحتمل أن يريد يدعون بهم، يعني يتوسلون بجاههم، فيجعلونهم وسائل في الدعاء. يقول مثلا اللهم بجاه هذا النبي أو هذا الولي اغفر لي أو اشفني، وهكذا. اللهم بجاه نبيك، بجاه وليك فلان، كذا. فهذا الإخوة يدخل في هذه الصورة، يدعون بهم، وهذا يعني بدعة ولا يدخل في الشرك. لماذا؟ لأنه يدعو الله اللهم، لكن استخدم وسيلة غير شرعية لم تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن هذا كما عرفنا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم زمن عمر، لما أجدبوا عمر رضي الله عنه قال اللهم كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا، فقال قم يا عباس فادعوا الله لنا، فدعا لهم. فتلاحظ التوسل هنا المقصود منه أن يتوسلوا بدعاء النبي أو بدعاء العبد الصالح لا بذاته. فمعنى اللهم كنا إن كنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا، لذلك قال قم يا عباس فادعوا لنا. لو كان المراد بنبيك يعني بذات نبيك، لماذا ما يذهبون عند قبره أو يقولون اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك أو بجاهه؟ وهذا مر معنا في الفتاوى وطلنا فيه كثيرا. نعم. هذا ما أيوة أنا في الهامش أشار، قال ما بين المعكوفين ليس في جيم، ومكانها في الألوهية والمحبة. طيب والثالث إيش قال؟ لا وقوم يزورونهم فيدعون أنفسهم كذا. لو جعلت الكلمة الأخرى يكون لعل أنسب، وجهلة العوام والطغاة من غلاتهم. وهذا ممكن، يعني كما عرفنا هؤلاء قالوا يشركون في الألوهية والمحبة، هم المشركون في الألوهية والمحبة، صحيح، لأن بالنظر إلى الاحتمال ماذا؟ الأول بواسطتهم كما قلنا، يعني يجعلونهم واسطة، فهذا شرك في الألوهية. نعم. لكن حتى نميز بين الأنواع الأقسام الثلاثة، فالقسم الأول مشروع، القسم الثاني يدخل في البدعة لأن التوسل مبتدع، القسم الثالث هو الشرك، والقسم الثاني كما قلنا أيضا يحتمل، يعني إذا قلنا يدعون بهم يعني بواسطتهم أيضا هذا من الشرك. نعم. قالوا قوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، يدعونهم أنفسهم، وهذا من الشرك وهذا من الغلو. يعني حتى هؤلاء صحيح ما يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون، لكن انظر لما يعتقد في هذا الولي أن له حق عظيم عند الله، وأنه يمكن هكذا يخطر بباله أن الله لن يرحمه إلا إذا دعا هذا الولي، جعل هذا الولي واسطة بينه وبين الله، أو أن له حق عظيم على الله حتى إن الله تعالى لا يمكن أن يرد هذا الولي، هذه يعني مصيبة، هذا شرك أكبر، وهذا يقوم في قلوب مثل هؤلاء. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هل الله تعالى استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وهذا يقول قال طيب الآن الناس يذهبون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد اشفع لنا، يا محمد اشفنا، وهكذا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تقول قد استجيبت له دعوته؟ يروحون وراء الحجرة يصلون في مكان يصلون فيه، وبعضهم يقصد هذا. هذا الإخوة من أحسن من بيّن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، له جملة دائما أرددها في هذا الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين: الناس منهم من غلا فيه وعبده بدعائه وهو من بعيد. قال: الناس منهم من غلا فيه وعبده بدعائه وهو من بعيد. انتبه، الناس منهم من غلا فيه وعبده بدعائه وهو من بعيد. هو في بلده يقول: يا محمد اشفع لنا. الناس منهم من غلا فيه وعبده بدعائه وهو من بعيد، أو عند القبر، أو عند القبر. وبعضهم يذهب عند القبر ويفعل هذه الأمور الشركية. قال الشيخ هنا الآن يعني الجواب، قال: فهذا اتخذ قبره وثنا. فهذا، هذا الإنسان اتخذ قبره وثنا، ولكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. فهذا اتخذ قبره وثنا، ولكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. هذا اتخذ قبره وثنا، ولكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. كيف؟ يعني القبر نفسه الإخوة لم يكن بارزا وظاهرا للناس، وإنما أحيط بجدران كما تعرفون، يعني بني على القبر عدة جدران، كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فالقبر بني عليه جدران، فأصبح ما يمكن أحد أن يصل إلى نفس القبر. فالقبر نفسه لم يجعل وثنا، وإنما الناس يمكن أن يتخذون القبر وثنا من قريب أو من بعيد، هذا لا يدخل في هذه الصورة. لكن أهم شيء أن القبر حفظ ولم يجعل يعني وثنا يمكن أن يعبد بشكل ظاهر وبارز. نعم. قال: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونهما ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. عرفنا؟ يعني الأصل في تحريم الوقت الذي يكون بعد العصر هو عند غروب الشمس، لأن هذا هو الوقت الذي يسجد فيه عباد الشمس للشمس، أو عند طلوعها. طيب الوقت الذي قبل ذلك من بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب، هذا من باب سد الذريعة، لأن الإنسان إذا صلى في هذا الوقت يمكن أن يسترسل فيقع في الصلاة في الوقت المحرم أصالة، وهكذا بعد الصبح. ولذلك تجد تعرف أن الوقت الذي يكون عند الغروب أشد تحريما من الوقت الذي يكون بعد العصر. ولهذا نقول يعني بالنسبة لصلوات ذوات الأسباب صليها بعد العصر، إنسان دخل المسجد بعد العصر صلي ركعتين ويجلس، لكن دخلت المسجد مثلا قبل أذان المغرب بخمس دقائق أو دقيقتين، ما تقول أنا صلي تحية المسجد، لا، هنا الوقت يعني تحريمه تحريما شديدا. وتحية المسجد عند عامة العلماء أنها مستحبة ليست بواجبة، فما تقدم يعني المستحب على المحرم تحريما أكيدا شديدا في مثل هذا الوقت. ممكن أن تقف إن أردت أو تجلس، لكن بعد العصر الأمر أهون، التحريم هنا فقط من باب سد الذريعة، فممكن أن تصلي. فإذا هذا كله من باب الحفاظ على التوحيد، مع أنه تأمل يعني قد لا يخطر ببال هذا المسلم أن يتشبه بعباد الشمس، لكن انظر إلى يعني كمال يعني الرعاية للتوحيد والمحافظة على جناب التوحيد. وذكر طبعا وبالنسبة لي يعني سد ذرائع الشرك الإخوة هذا كثير في الشريعة، لأن الإخوة قاعدة سد الذرائع أمرها عظيم، هذا فيه مراعاة لنفس الإنسان، لأن النفس أحيانا لا تقف عند حدود معينة، النفس إذا فتح لها باب تسير فيه، فيأتي الشرع ما يحرم المحرمات فقط بل يحرم المحرمات ويجعل حما على المحرمات، ومن حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه. وكلما كان الأمر خطيرا جاءت الشريعة بسد كل أبوابه من كل ناحية حتى لو كان هذا الباب بعيدا، كلما عظم الأمر وكان خطيرا في الشريعة عظم سد الذرائع بالنسبة له. الله قال ولا تقربوا الزنا مثلا، فحرم الزنا أصالة، ثم حرم الخلوة، حرم النظر، حرم المصافحة للنساء، وهكذا، كل هذا من باب سد الذرائع. كذلك هنا في الشرك، الشرك أخطر شيء، فانظر كيف الصلاة في هذا الوقت محرمة، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله كما في أبواب كتاب التوحيد. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة؟ كذلك سد للذريعة، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد حتى يحفظ جناب التوحيد. لماذا قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ أيضا سدا لذراع الشرك، لأن إذا شدت الرحال إلى قبور الأولياء والأنبياء هذا فيه غلو وفيه شرك، قد يكون يعني مقصود أن يقع الشرك بعد ذلك. كذلك مثلا اتخاذ القبور مساجد، الشرك في الألفاظ قد يؤدي إلى الشرك الأكبر، وهكذا يعني القيام للمخلوق تعظيما، فذرائع كثيرة في الشريعة. كتاب التوحيد كما تعرفون فيه الكثير من هذه الذرائع في أبوابه. قال وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، وهذا يعني كما جاء في الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال ولا ينبغي، هذه الكلمة لا ينبغي قال في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، هذه فائدة لغوية، يعني بعض الناس يظن إذا قال لا ينبغي يعني التحريم خفيف، لا، أو بعضهم يقول لا ينبغي يمكن تدل على الكراهة، لا بالعكس، لا ينبغي هذه تدل على غاية الامتناع يعني التحريم الشديد، فلا بد أن ننتبه لهذا. قال كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قال وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي له، وقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وقوله تعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. فكلمة لا ينبغي لا تدل على الكراهة كما يظن بعض الناس، وإنما تدل على التحريم الشديد. قال ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد، الشرك به في اللفظ، انتقل إلى النوع الثاني، لما تكلم عن الشرك في الأفعال انتقل إلى الشرك في الألفاظ. قال كالحلف بالله بغير الله بغيره، كما رواه الإمام أحمد أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان، وذكر بالسند عند ابن حبان قال عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. فالآن هذا الذي يحلف بغير الله قد يقول لك أنا ما أقصد أن أعظم هذا الولي، أو ممكن يحلف بأشياء ليس فيها تعظيم أصلا، لكن هل ينفعه ذلك؟ هل يقال خلاص أنت ما تقصد إذن هذا ليس بشرك أو ليس بمحرم؟ لا. لماذا الإخوة؟ إذا كان يقصد أن يعظم هذا المخلوق تعظيما يعني يصل به الأمر إلى أن ربما تعبد له، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. أن إذا ساوى بين هذا المخلوق وبين الله في التعظيم هذا شرك أكبر والعياذ بالله. لكن صحيح هو ما يقصد تعظيم هذا المخلوق، وإنما طبعا الصورة الأولى أنه يسوي بين الله وبين هذا المخلوق في التعظيم، هذا يوجد للأسف عند من يغلو في الموتى وأصحاب القبور والأضرحة، حتى تجد بعضهم مستعد أن يحلف بالله كاذبا، لكن إذا قلت له احلف بالولي فلان أو احلف بكذا وكذا يخاف وما يحلف. طيب لماذا؟ هذا في قلبه تعظيم لهذا الولي أو لهذا الصالح أعظم من تعظيم لله والعياذ بالله. لكن مثلا عند عامة الناس ممكن يحلف بغير الله لكن ما يقصد، فأيضا هذا لا يخرجه من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا؟ لأنه سوى بين الله وبين غير الله في صورة الفعل ولو في الظاهر، فهذا تشريك يعتبر شرك أصغر. نعم، لأنه ما يقصد، لو قصد التسوية لكان شركا ماذا؟ أكبر. لكن لما لم يقصد لكن وقع منه هذا الفعل في الظاهر أنه تشريك فهذا شرك أكبر، شرك أصغر. فإذا سوى بين الله وبين المخلوق في الظاهر في الصورة فقط هذا شرك أصغر، أما إذا اعتقد فهذا شرك أكبر. مما يدل على هذا الحديث الذي ذكره بعد ذلك، قالوا من الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلت، طبعا إحدى رواة الحديث جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فالآن هذا لو اعتقد أن مشيئة الله مثل مشيئة العبد هذا إيش؟ شرك أكبر إذا اعتقد. لكن تأمل هذا الصحابي ما يقصد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، يعني هذا الأمر بمشيئة الله ومشيئتك يا رسول الله، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، فاعتبر هذا من الشرك وأنكر عليه، لأن هذا في تسوية في صورة الفعل. قال هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله عليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت؟ حسب الله وحسبك يعني الله تعالى يكفيني وأنت تكفيني، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش. لا شك أن هذه الألفاظ التي سمعناها أشد وأشنع، لأن العبد كما ذكر له مشيئة، لكن هنا التوكل لله يكون على الله وحده، وما ذكره من باقي الأمور هذا كل لله وحده، فهذا يدل على خضوع القلب لغير الله وافتقار لغير الله والعياذ بالله. وتأمل كيف المؤلف يقول من غالب الناس اليوم، هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم، يعني حتى في زمنه، يعني وتوفي سنة 45 للهجرة، كان هذا الشرك وهذه الألفاظ موجودة عند الناس، هكذا في كل زمان. فالتوحيد الإخوة نعمة عظيمة، وما أجمل يعني أن يتحقق العبد بالتوحيد الخالص لله، كما ذكر هنا هذه الأقسام، تكون موحدا لله بقلبك بنيتك وإرادتك وهمك، هذه أعمال القلوب، تكون موحدا لله في أقوالك في لسانك، تكون موحدا لله في جوارحك وأفعالك، كل ما يخرج منك توحيد، وما يتعلق الإنسان بغير الله، لا في أفعاله لا في كلامه لا في إرادات قلبه. وهذا من فضائل التوحيد، أن يجعل العبد يعني موحدا بكل جوارحه وتصرفاته. قال يتبين لك، يعني الذي يقول مثل هذه الألفاظ، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد، وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. نعم، هذا جعل الرسول ندا، لكن هذا يجعل إنسان يعني ليس له يعني منزلة عند الله، يجعله ندا مع الله في التوكل وفي البركات وفي أنه هو الذي له في الأرض والله له في السماء. يعني هذه ألفاظ يعني كبيرة وشنيعة تدخل في الشرك. طبعا في المشيئة الإخوة، لو قال ما شاء الله ثم شئت، هذا ماذا؟ جائز، كما جاء في الحديث الآخر أن رجل أيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال يعني ماذا؟ قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، لأن العبد له مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فتقول ما شاء الله ثم شئت، هذا جائز. أما الشيء الذي يختص بالله ما يصلح فيه الواو ولا ثم، تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، لا، لأن التوكل ما يكون إلا على الله. فإذن إذا قلت ما شاء الله ثم شئت لا بأس. نعم، كذلك الإخوة يعني من ما يدخل في يعني شرك الألفاظ، مثلا نسبة النعمة لغير الله مع نسيان المنعم، وهذا له تعلق بالقلب لكن لا بأس أن نذكره هنا. نسبة النعمة لغير الله مع نسيان المنعم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا كما ذكره في كتاب التوحيد مر معنا لما بوب المؤلف على هذه الآية وذكر أثر ابن عباس. قال يعني ماذا ذكر ابن عباس؟ أن تقول يا فلان وحياتي وحياتك القسم بغير الله، أو تقول ماذا لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، ولولا كليبة فلان لأتانا اللصوص. فتأمل كيف يعني، انظر في خفاء الشرك، الله أكبر، سبحان الله، كيف الإنسان قد يشرك بالله ولا يشعر. إنسان مثلا هجم عليه اللصوص في بيته، وإذا بالكلب مثلا أو البط تصيح أو الكلب ينبح، فاللص خاف وهرب، أنت في مثل هذا الموقف يعني في خوف، وكان اللصوص يعني سيدخلون البيت وكذا، ثم فجأة يعني هربوا بسبب هذا البط، فيمكن تقول لولا البط، وقلبك خلاص لا يكون في تعلق بالله، يكون القلب قد اتجه إلى البط إلى السبب ونسي المنعم، تقول لولا البط لجاءنا اللصوص، فتكون قد وقعت في الشرك الأصغر وأنت لا تشعر. قل لولا البط لجاءنا اللصوص، هذه كلمة جائزة، يعني الكلمة من حيث هي جائزة، لأن البط سبب ونسبة الأمور إلى أسبابها هذا أمر جائز، لكن المشكلة في القلب. لذلك هذا أنسب ذكر في يعني الشرك في الإرادات وأعمال القلوب، لكن لا بس يذكر هنا. فإذا نسيت المنعم وتعلق القلب غير الله فهذا يدخل في الشرك الأصغر. ك كما جاء عن ابن عباس، وكما جاء يعني أيضا في باب النعمة، نسبة النعمة لغير الله، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، يقول مثلا قال بعض السلف في تفسير الآية هذا مالي ورثت عن آبائي. تم كيف المؤلف هناك كتاب التوحيد جعل هذا من الشرك؟ إنسان يقول هذا مالي ورثت عن آبائي يكون وقع في الشرك الأصغر؟ كيف؟ كما عرفنا القاعدة، إذا نسيت المنعم وتعلق القلب بالسبب فهذا يدخل في الشرك الأصغر. فإذن هذا أمر الإخوة خفي وخطير جدا، مثل ما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي. إنسان مثلا تجرى له مقابلة، كيف نجحت في هذا المشروع العظيم؟ قل هذا بخبرتي وهذا بذكائي وهذا بعلمي وهذا باجتهادي، يكون وقع في الشرك الأصغر ولا يشعر، لأنه جعل ندا مع الله في هذه الأعمال التي هي في الحقيقة من توفيق الله. لكن لو تذكر الله مثلا قال الحمد لله هذا بفضل الله ثم أنا اجتهدت وعملت، لا بأس. أو حتى لو قال مثلا الحمد لله وأنا اجتهدت وعملت، لا بأس. يعني إذا كان القلب متعلق بالله ويحمد الله مثلا، أما أن يتعلق القلب بغير الله فهذا لا يجوز ويدخل في الشرك الأصغر. مما يدل على جواز هذه الكلمة الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، قالها في من؟ في عمه أبي طالب. لكن تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالله، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكن لا شك أنه قال هذه الكلمة وقلبه معلق بالله، يعرف أن الفضل كله لله. كذلك من الصور التعبيد لغير الله، يسمي مثلا ولد عبد الحسين ولا عبد الكعبة ولا عبد كذا، هذا لا يجوز، هذا فيه تشريك. وهكذا يعني كذلك كتاب التوحيد اشتمل على صور كثيرة من الشرك في الألفاظ. نعم نعم. أي صورة؟ لولا لولا الله ثم فلان، نعم لا بأس، لأن هذا جائز كما قلنا. فلو قال مثلا لولا الله ثم فلان لما حصل كذا أو لحصل كذا، يعني هذا جائز. لولا الله وفلان، إيه نعم. هنا يعني الله أعلم، يعني يعني هنا لو استخدم ثم هذا هو الأصل يعني الأحسن، أما استخدم الواو قد يقع في الشرك، لأن يعني وإن كان هذا يعني صحيح أنه يجوز أن هذا سبب، لكن يقرن هذا مع فعل الله قد يقال هذا فيه إشكال كبير. ذلك جاء حتى في كتاب التوحيد لا تقل لولا الله وفلان. وأيضا بالعكس هذا نعم جاء في أثر ابن عباس نفسه، ما نذهب بعيدا في الآية، قال يعني لولا الله وفلان كذا جاء في الأثر. ليش؟ لأنك إذا ذكرت الله هنا اختلف الأمر، إذا ذكرت مثلا إذا ذكرت ابتداء فلان أنت تقصد فعل فلان، يعني لولا فلان أنه سبب. إذا قلت لولا الله كأنك تقول لولا مشيئة الله وفلان مشيئة فلان، أو كأنك جعلت فعل الله مثل فعل فلان، فهنا يعني يقع في الشرك اللفظي، في الشرك في الألفاظ. أما إذا قال لولا فلان مثلا ويقصد السبب لا بأس. إذا أراد أن يقرن يبين فضل فلان بعد فضل الله يقول ثم لولا مثلا الله ثم فلان، لا بأس. نعم. طيب، ثم قال وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا، وهذا مر معنا تفصيله، وذكر ثلاثة أنواع في حلق الرأس، إما عبادة وإما عادة وإما شركا وبدعة، والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال: حديث صحيح. لكن الحديث يعني من طريق الحسن عن الأسود لم يسمع من الأسود، وفي إسناد محمد بن مصعب صدوق كثير الغلط، فالحديث يعني ضعيف، الله أعلم. قال: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تحقق معنى الكلمة الإلهية، يعني لا إله إلا الله. فإن قيل هنا بدأ يذكر شبهة معروفة عند المشركين أن هؤلاء يعني يتوسطون لهم، وأنا أقصد التعظيم بهذا، هذا سيأتي معنا الجواب عنه يعني والقراءة فيه في الدرس القادم. هنا هو في شرك الإرادات والنيات لم يفصل، لما قال الشرك في الإرادات والنيات، لكن تأمل كيف قال: فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. وبالفعل هذا الإخوة باب خطير جدا، نسأل الله تعالى السلام والعافية، حقا قل من ينجو منه. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الرياء، الرياء أعظم ما يدخل في هذا الباب، لما خرج على بعض أصحابه وهم يتذاكرون المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: الشرك الأصغر. قال: أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر فلان. هذا الرياء يتسلل على القلوب بدون شعور. وهكذا عموما في الشرك الأصغر، وخاصة فيما يتعلق بالنيات، لأن القلوب تتقلب والخطرات كثيرة. فمن نوى بعمله غير وجه الله أو تعلق قلبه بغير الله فيقع في الشرك الأصغر ولا يشعر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اتقوا هذا الشرك، يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال رجل: وكيف نتقي يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هناك صور قد لا يعلمها العبد تدخل عليه بدون شعور، مثل الرياء كما عرفنا. يعني دائما أذكر هذا المثل، الآن أنا أدرس، لو يدخل الآن عالم أو يدخل حاكم ملك، يمكن الآن في درسي أغير من عباراتي وأغير من أسلوبي. طيب لماذا؟ يخطب يوم الجمعة، لكن إذا علم أن فلان سيحضر خطبته تتغير الخطبة. لماذا؟ أما توقن أن الله يسمعك وأن الله يراك قبل أن يدخل فلان؟ لماذا لما دخل فلان إذا تغيرت في تبليغك للدين؟ بل حتى في الصلاة يمكن يصلي مثلا يقرأ قراءة عادية، لكن لما يعرف أن فلان اليوم سيصلي عنده لا يغير ويقرأ بآيات أخرى، ولا كان سيقرأ مثلا جزء عمه ها يقول اقتصار السور، لكن لا، فلان يدخل سيقول ايش فلان مو بحافظ فيختار سور اخرى. شوف كيف شيء يعني هكذا فقط زلت قدم. وكما ذكرنا احيانا الانسان يخطئ في صلاته فيشعر بالهم في قلبه، لكن لو يصلي وحده ويخطئ في قراءته عشرات المرات ما يشعر بالهم. طيب ليش تشعر بالهم أمام الناس وما تشعر بالهم إذا كنت وحدك؟ لو كنت صادقا لشعرت بالهم حتى لو كنت وحدك، أنك تهتم أنك غير متقن لحفظ القرآن. أما أنك تهتم أمام الناس وما تهتم في خلوتك، هذا يشعر أن القلب معلق بالناس. وهكذا الإخوة صور كثيرة، العجب بالنفس، إنسان يعجب بعمله، يعجب بنفسه، هذا من الشرك الداخلي، كأنه يريد أن يظهر شرف نفسه. لما يقول هذا العمل أنا فعلت بعلمي وبذكائي وباجتهادي، كأنه يريد إذن ثناء الناس، أن يظهر شرف نفسه، ما يريد هذا لوجه الله. الحسد يدخل في كثير من صوره في الشرك الأصغر في الرياء، لأنه لماذا يتمنى زوال النعمة عن فلان؟ يرى مثلا فلان الله تعالى فتح عليه في رزق، في مال، في حفظ قرآن، في طلب علم، يقول هو تأخر عني وأصغر مني، وأنا يعني من متى أطلب العلم وفاقني؟ فقد يدخل في نفسه شيء من الحسد. طيب لماذا تحسد فلان؟ اسأل نفسك، أنت إذا كنت تريد العلم، تريد الخير، اسأل الله، رحمة الله واسعة، مثل ما أعطى فلان سيعطيك، وكل بحسب إقباله وصدقه مع الله. اصدق مع الله واجتهد ستجد خيرا كثيرا. لكن لما تتمنى زوال النعمة عن فلان، هذا معناه إيش؟ معناه أنك تريد الدنيا، تريد أن ترتفع على فلان بدون عمل منك، عجز بدون عمل منك، يعني عجز ومهانة، حتى يقال فلان هو الأول، فلان هو المتفوق، فلان هو كذا. هذه حقيقة الحسد. حقيقة الحسد أنك تريد الدنيا ما تريد العلم، وهكذا. فانظر هذا الشرك كيف يدخل على القلوب بدون شعور. حب الدنيا، الآن الناس لما تتعلق قلوبهم بغير الله، في محبة الدنيا، في محبة هذه الشهوات المختلفة من النساء، من الأموال، من التجارات، من الموضات، من المباريات، لكن يتعلق قلبه بها تعلقا شديدا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هكذا بعض الناس تجده هكذا يسخط ويرضى لأجل الدنيا، لأجل هذه الشهوات، يقع في الشرك ولا يشعر، تنقلب المعصية تترقى إلى الشرك الأصغر. إذن هذا باب خطير جدا الإخوة، الشرك في الإرادات والنيات أمره خطير جدا. دائما علينا أن نجدد النية، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا يعني الشرك الخفي الذي لا نشعر به. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. من أراد السلامة من هذا، مهما قرأ الإخوة من كتب في معالجة يعني القلب وفي دفع الرياء، نعم هذا جيد، لكن لا يوجد مثل قيام الليل وتوطين النفس على القرب من الله. لماذا يقع الإنسان في الشرك في النية والإرادة؟ لأن القلب ليس قريبا من الله. لو كان القلب قريبا من الله، رسخت في محبة الله والقرب من الله، لما التفت إلى غيره. طيب كيف تحصل هذا القرب وهذه المحبة؟ هذا ما يأتي إلا بأن تقترب منه على الحقيقة في صلاتك وفي عبادتك، تتقرب إلى الله. فإذا توطنت النفس على القرب من الله واطمأن القلب بذكر الله، أصبح كثير من الأوقات أو غالب الأوقات تكون مع الله فيها، خلاص القلب إذا جاءت الخواطر أو الأسباب التي تدعو الإنسان إلى النظر إلى غير الله لا يلتفت، يصلي ما يلتفت إلى من ورائه، يلتفت إلى ينظر إلى من هو أمامه، ينظر إلى ربه، يستشعر أنه يعبد الله. الناس قالوا ما قالوا ما يهمه، يخطب يوم الجمعة أو يتكلم أو يدرس ما يبالي بالناس. هذا ما يأتي إلا إذا القلب اقترب من الله. ولذلك بعض السلف قيل له إنك ترائي، فأخذ يعني عودا من الأرض أو شيئا من تراب وقال أرائي من؟ الناس أهون عندي من هذه. انظر إذا بلغ الإنسان من تعظيم الله وتوقيره مبلغا عظيما لا تؤثر في هذه الإرادات. نعم الإنسان يظل ضعيفا ويظل يجب أن يجاهد نفسه، لكن العبرة بغالب الحال، وهذا ما يأتي كما قلنا إلا بالتعبد لله. حافظ على الواجبات وحافظ على النوافل، تكثر من التقرب إلى الله فتتوطن النفس على القرب من الله، يتوطن القلب على مراقبة الله وحده والالتفات إليه وحده. فنسأل الله تعالى أن يخلص نياتنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتجردين لله، الموحدين حقا لله وحده جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.